بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 766. لو جاز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة وأراد أن يؤجرها بأزيد مما استأجرها به، فلا بد أن يحدث فيها شيئا كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها، وإلا لم يجز له ذلك. إحنا قلنا إذا استأجر عين فله أن يؤجرها من غيره. إذا جاز للمستأجر أن يؤجر العين مثل الدار اللي هو استأجرها، وهذا جواز الاستئجار، أما بحكم التعارف كما لو كان شيء متعارف أنه اللي يأجر دار معروف أنه إلى حق يأجرها إلى غيره، أو بحكم قرائن الحال، يعني استفدنا من فحوى أو شاهد حال أنه المالك مالك الدار يرضى، أو استفدنا بحكم شرط ضمن عقد، يعني هو اشترط عليه في ضمن العقد أنه أنا استأجر منك الدار بس ترى أجرها لغيري وقبل المالك. هاي كلها موارد من خلالها نعرف أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر الدار اللي هي العين المستأجرة إلى غيره. الآن ثبت عندنا أنه يجوز يأجرها إلى غيره. إذا أراد المستأجر المأجر الدار يأجرها إلى غيره بأزيد مما استأجرها، كما مثلاً لو هو أجر الدار بمقدار 100,000 بالشهر، حق السكنة 100,000 بالشهر، إيجارة شهرياً 100,000، وهو المستأجر أراد أن يؤجرها إلى غيره، إلى خالد مثلاً، وراد يأجرها بالأكثر، راد يأخذ من عنده إيجار 150,000 دينار في الشهر، هذا يعبر عنه يؤجرها بأزيد مما استأجرها. هو مأجر الدار بمية، يريد يأجر بمية وخمسين، فحينئذ هذا يجوز أو لا يجوز؟ ورد عندنا في الأخبار والروايات إنه ما يجوز إلا إذا المؤجر أحدث في العين شيئا، كون مثلا رمم الدار، يعني جدد بناء القديم، عالجه، أو التبييض مثلا، كان هو حائط بالطابوق لكن من دون بياض وهو جعله تبييض، أو كان حائط من دون صبغ وهو صبغه وبيضه باللون الأبيض، أو غرم به غرامة ولو لأجل حفظ البيت وصيانته، مثلا البيت كان آئل إلى الهدم وهو مثلا غرم من عنده ونفق بعض الأموال حتى يحفظه من الهدم أو يصونه من الأعطال الموجودة به، أو البيت كثير الأعطال وهو صلح كل الأعطال الموجودة فيه وأجر صيانة للدار، هذا كله في هاي الموارد يجوز ليأجر الدار بأزيد مما استأجرها. هو مأجرها بمية يأجرها على المستأجر الثاني بمية وخمسين مثلا، وإلا يعني إذا لم يحدث فيها شيئا، لا رممها لا بيضها لا صرف لا نفق أموال على حفظها وصيانتها، ما أحدث فيها شيء، لم يجز له ذلك، يعني ما يجوز ليأجرها على الشخص المستأجر الثاني بأزيد مما استأجره. نعم إذا أراد يأجرها بالمساوي ماكو مانع، هو مأجر ب100,000 وأجر للمستأجر الثاني ب100,000، إذا أراد يأجر بالأنقاص هم ماكو مانع، إنما كلامنا فيما لو أراد أن يؤجرها بأزيد مما استأجرها ما يجوز إذا لم يحدث فيه شيئا. واضح؟ نعم. هذا عندنا ورد في الروايات والأخبار في الدار والسفينة والحانوت. الحانوت يعني محل البيع، إذا شخص استأجر محل لأجل البيع يسمى في اللغة بالحانوت. نعم يأتينا السؤال، هل هذا يعم باقي الأعيان المستأجرة الأخرى أم لا؟ المصنف عنده نعم، صحيح اللي ورد بالأخبار والروايات هو الدار والسفينة والحانوت، لكن هاي جاءت من باب المثال ليس لها موضوعية خاصة، فيمكن تعميم الحكم إلى غيرها من باقي الأعيان المستأجرة، حتى مثل الدابة والسيارة إذا استأجرتها وردت أأجرها إلى غيري بأزيد مما استأجرته، لكن أني غرمت بها ونفقت عليها أموال لحفظها أو صيانتها، فحينئذ يجوز إيجارها بأزيد مما استأجره فيها. بل حتى في الأراضي الزراعية، إذا واحد استأجر أرض زراعية لأجل زراعتها أو استثمارها أو الاستفادة من ثمرها وراد يأجرها إلى غيره بأزيد مما استأجرها، نعم نقول يجوز إذا كان قد أحدث فيها شيئا. ولكن في غيرها من الأعيان المستأجرة حتى الأراضي الزراعية مأخوذ على نحو الاحتياط اللزومي. قال: هذا في الدار والسفينة والحانوت، وكذا في غيرها من الأعيان المستأجرة حتى الأراضي الزراعية على الأحوط لزوما. يعني حتى إذا ردت تستأجر الأرض الزراعية بأزيد مما استأجرت منها هم يجوز، لكن مأخوذ على نحو الاحتياط اللزومي. ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس، سواء كان من النقود أو من غيرها. يعني إحنا قلنا إذا شخص أحدث حدث بالدار أو السفينة أو الحانوت أو العين المستأجرة، قلنا يجوز يأجرها بأزيد مما استأجرها. زين إذا لم يحدث فيها حدثا، قلنا لم يجوز. وهذا عدم الجواز من دون فرق أن يكون يعني إيجارها بالأزيد، أن يكون يأجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به. كما لو فرضنا أنه الإيجار ما كان عين مثل حنطة، وهو يريد يأجرها بنفس الحنطة لكن أزيد منها، أو تمر بتمر بالأزيد، أو ذهب بذهب، أو فضة بفضة بالأزيد، أو كان بغير الجنس. كما لو فرضنا أن الأجرة مالته كان يعطي 100 كيلو حنطة، وهو راد يأجرها بالزبيب، هذا بغير الجنس، الحنطة غير الزبيب، لكن بالنتيجة بالأزيد جاي يصير، الزبيب أزيد من الحنطة، أو بالشعير بالتمر، أو الذهب بالفضة، هاي لو كانت الأجرة من الأعيان. بل حتى لو كانت الأجرة من النقود العملات الورقية، أنا أجرت بالعراقي، أجر بالعراقي بالأزيد، هذا يسمون نفس الجنس، أو أنا أجرت بالعراقي وأريد أجر بالعملة الدولار هم بالأزيد منه، هذا يسمون بغير الجنس، هذا أيضا لا فرق في عدم الجواز، سواء كان من النقود أو من الأعيان، من جنسها أو من غير جنسه. المهم الزيادة متحققة. الزيادة طبعا نعرفها من حيث القيمة المالية، فإذا موجود يعني تمر بزبيب والزبيب قيمته أكثر بمن من قيمة الحنطة مثلا، ما دام متحقق الزيادة مثلا دولار بدينار عراقي، بس الدولار قيمته أكثر من الدينار العراقي، ما دام موجود فرق بالقيمة المالية إذا موجود الزيادة. إذا كان الاستئجار بالأزيد من دون أن يحدث حدث في العين المستأجرة فهو غير جائز، سواء كانت تستأجرها من نفس الجنس أو من غير جنسها، من عملات النقود أو من غير النقود كالمتاع والأطعمة والملابس، كل لا يجوز في ذلك. نعم واضح. قال: ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها، طبعا هاي كما لو فرضنا أنه الأجرة كانت من الأعيان، حنطة بحنطة بالزيادة، تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة، أو بغير ذلك الجنس، حنطة بزبيب بس الزبيب قيمته أزيد المالية، شعير بتمر، ذهب بفضة والذهب قيمته أكبر من الفضة، وهكذا. أو بغير ذاك الجنس سواء كان من النقود، نفس الكلام بالنقود، مرة النقود من نفس الجنس، دولار بدولار، دينار بدينار، هم أكبر. بل حتى لو كانت أعيان بنقود، يعني أنا مستأجرها من عنده بالشهر 100 كيلو حنطة، بس أنا أريد أجرها ب 150 ألف، وال 150 ألف قيمتها كنقود أكثر من الحنطة، حتى في هذا المورد ما يجوز، بعين بعين، بجنس بجنس، من غير جنسه، بنقود من نفس الجنس، بنقود من غير الجنس، بعين ونقود وعملة ورقية، ما دام الزيادة متحققة بأحد الطرف وهو استئجار بأزيد مما استأجره من دون أن يحدث في العين المستأجرة حدثا، فالجواز مطلقا لا يجوز. نعم اتفضلوا.
هذا الإحداث هل يعني يتناسب مع قيمة الزيادة؟
لا ما مأخوذ به، يعني مطلق الإحداث، حتى لو تنفق عليه مال قليل، يعني حتى لو قيمة يعني أنت مأجر بمية وتريد تأجر بمية وخمسين، بس أنت ما أنفقت عليه 20 ألف ما يخالف، المهم تحدث به حدث، ما ماخذ بالروايات انه قيمة الحدث تكون تناسب قيمة الزيادة، هذا ما مشروط. لا احنا قلنا هاي في، لا 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 قلنا هاي في موارد جواز استئجار العين الى الاخر ومع تحقيق الرضا، بل حتى تسليم العين المصنف ايش اشترط بها؟ رضا المالك. نعم نعم، هذا شيء اخر، هذا شيء اخر، مر يعني هذا شيء اخر. المستاجر للعين هل يجوز له ان يحدث فيها حدث؟ مرات موارد الاصلاح والترميم والحفظ هاي ما يحتاج اخذ رضا المالك، يعني جداره راح ينهدم اعوفه ينهدم لو صالحه، نقول لك صالحه لان ما يحتاج اخذ رضا المالك. نعم، موارد الترميم والصيانه والحفظ هذه موارد مطلوبه معروفه بالفحوى او شاهد الحال. طبعا صاحب الملك يرضى جداره ينهدم لو ينبني، ينبني لان هو يريد يحافظ على قيمه الماليه مال العين مالته. نعم، اذا كان تصرف بالعين المستاجره بغير موارد الترميم والحفظ والصيانه هذا ما يجوز الا ان تاخذ اذن ورضا صاحب مالك العين. مساله 767، لو اشترط في الاجاره ان يكون عمل الاجير لشخص المستاجر لم يجز له ايجاره ليعمل لشخص اخر. يعني الاجير اذا اشترط بعقد الاجاره انه عمله يكون لشخص المستاجر، زيد الأجير اشترط على خالد اللي استأجره قال له أني من أعمل بالإجارة بهذا العمل اللي أنت استأجرتني أعمل بي إلك أنت يا خالد، ما يحق لك تأجرني إلى غيرك، تروح تأجرني يا محمد. إذا موجود هكذا شرط في عقد الإجارة، خالد من يأجر زيد، زيد إلى حق يعمل فقط عند خالد بمقتضى الشرط، وخالد ما إلى حق يأجر زيد يعمل عند غيره مثل محمد، لأن هو اشترط عليه في ضمن عقد الإجارة وهذا الشرط لازم يجب الوفاء به. فلهذا ما يجوز للمستأجر يأجر الأجير حتى يعمل عند شخص آخر لأن هذا خلاف الشرط. ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط، يعني زيد استأجر خالد لعمل وما شرطين عليه أنه إلا يعمل عندي، وأنا وخالد رادي أجر زيد عند محمد حتى يعمل، هذا يجوز؟ نعم يجوز إيجار عند الغير مع عدم الاشتراط إذا هو ما شارط الأجير على المستأجر أن يكون عمل لشخص المستأجر. يجوز للمستأجر أن يأجر الأجير عند شخص آخر ويعمل معه. أو ما بحكم عدم الاشتراط كما مر. شنو حكم عدم الاشتراط اللي مر علينا في مسألة أحسنتم 765؟ إطلاق، انصراف، تعارف. تعارف مثلا اطلاق انه اذا طلق العقد يجوز اجرك عند غيري تعمل عند غيري، مثلا متعارف انه اللي اجر اجير يقدر ياجر عند غيره، او مثلا انصراف اكو انصراف ذهني انه لاجر شخص يصير ياجر عند غيره وهكذا. الا انه الان عندنا استثناء، صحيح هو يجوز اجر عند غيره لكن اكو حكم شرعي ورد بالاخبار والنصوص وهي لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره سواء كانت الأجرتان من جنس واحد أم لا. صحيح أنت بمقتضى الإطلاق أو الانصراف أو عدم الاشتراط أو بمقتضى الشرط اللي أنت هم لعله شرطت على الأجير يجوز لك تأجر عند الغير، بس ما يجوز للمستأجر يأجر الأجير بأزيد وأكثر مما استأجره. فمثلاً إذا هو كان قد أجر الأجير لأن يعمل بعمل خاص بمئة ألف دينار، ما يصح للمستأجر يأجر الأجير عد غير بيمن بالأكثر يريد يطلب منه 150 على الثاني، ما يجوز للمستأجر يأجر الأجير بأكثر وأزيد مما استأجره. نعم أنت أجرت بمية لك حق تأجر بمية بالمساوي أو بالأنقص الأقل 50 ألف، بس ما يجوز لك تأجر بمية وخمسين ألف بالأزيد. قال إلا أنه لا يجوز يعني للمستأجر أن يؤجره يعني أجر الأجير اللي هو استأجر نفسه، نعم ويستأجره لأن يعمل عند غيره بأزيد مما استأجره يعني بأكثر مما استأجره. زيد بيش أجر خالد يعمل عنده بمئة ألف يريد يأجر عند محمد يعمل بمئة وخمسين ألف، هذا ما يجوز بالأزيد ما يجوز. نعم بالمساوي والأقل لا مانع، سواء كانت الأجرتان من جنس واحد يعني أنا أجرت بذهب وأريد أجر بذهب هذا من جنس واحد، بس بالأزيد ما يجوز. فضة بفضة، حنطة بحنطة، عملة ورقية بعملة ورقية. نعم هذا بنفس الجنس أم لا؟ يعني كان من أجناس مختلفة. أني استأجرت بالذهب أريد أجر بالفضة، استأجرت بكيس حنطة أريد أجر بيمن مثلا بسلة من التمر، لكن بالأزيد بالقيمة المالية هذا ما يجوز. أو أنا استأجرت بالعملة الورقية العراقية وأريد أجر بالدولار، هذا كله ما يجوز ما دام الاستئجار بالأزيد موجود. مسألة 768، إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها، لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه. نعم، إذا شخص أجر نفسه لعمل خاص مثل حرث أرض أو سقي بستان أو مثلا بناء جدار مثلا من دون التقييد بالمباشرة، يعني هو من أجر نفسه ما اشترطوا بالإجارة أنه أني الأجير أقوم بنفسي بالعمل. زيد استأجر خالد أن يزرع له الأرض أو مثلا يسقي له الزرع أو يبني له الجدار، ما اشترطنا المباشرة، زيد ما اشترط على خالد قال له إلا أنت مباشرة أنت تبني لي، هذا يسموه عدم الاشتراط بالمباشرة. ولا مع الانصراف إلى المباشرة، ما موجود انصراف ذهني إنه الشخص زيد إذا أجر خالد كون خالد يعمل بنفسه بالمباشرة، لا انصراف لا شاهد حال لا غيرها من الموارد، لا تبادر إلى الذهن من قبل العرف عند عرف المستأجرين ماكو. لكن هنا نعم لم يجوز للأجير أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه ويكون بالأقل. زيد استأجر خالد، صحيح هو ما مشترط عليه المباشرة بالعمل ولكن صراف إلها، بس ما يجوز الخالد يروح يأجر محمد غيره هو يقوم بالعمل، إنه هو يجي يحرث الأرض أو يسقي الزرع أو يبني الجدار بالأقل قيمة، بالأقل قيمة من الأجرة. يعني مثل منه زيد أجر خالد بمئة ألف حتى يزرع للبستان أو يسقي للزرع وما اشترط عليه المباشرة، خالد يريد يروح المحمد يأجره يعمل بداله لكن بمن بالأقل قيمة، مثلا يريد يعطي 50 ألف، هذا بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه ما يصح، بس هو يأجره بعين العمل مثلا زراعة البستان هم زراعة البستان، سقي الزرع هم سقي الزرع، الإيجار بالأقل قيمة ما يجوز ما يجوز. نعم المصنف عنده استثناء، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غير للباقي بالأقل من قيمة الأجرة، يعني لا بأس أنه أنت تأجر غيرك، خالد يروح يجيب محمد ويأجره يخلي هو يزرع البستان أو يسقي الزرع أو يبني الجدار وبالأقل قيمة، زيد مأجر خالد بمية بينما خالد أجر محمد ب50 ألف، هذا يجوز بالأجر بالأقل قيمة. متى؟ لو كان خالد قد أتى ببعض العمل مثلا سقى بعض المزروعات مثلا زرع بعض البستان بنى بعض الجدار حتى لو كان قيمة العمل قليلة، يعني مثلا زرع مثلا شجرة واحدة سقى شجرة واحدة، المصنف يقول ولو كان بعض العمل قليلا المهم أتى ببعض العمل حتى هاي الزيادة اللي يأخذها من الأجرة تقع في قبال ولو هذا العمل. أما إذا هو كان لم يأتي بأي شيء من العمل ما يجوز ليروح يأجر بمن بالأقل قيمة. نعم إذا راد يأجر بالمساوي لا مانع لأنه ما منهي عنه، المنهي عنه هو الإيجار بالأقل قيمة، لهذا قال نعم لا بأس بذلك، يعني الإيجار بالأقل من قيمة الأجرة إذا أتى منو أتى الأجير ببعض العمل، طبعا الأجير الأول اللي هو خالد في مثالنا ببعض العمل مثلا حرث بعض البستان سقى بعض الزرع بنى نصف الجدار ولو قليلا فاستأجره غيره للباقي، قال له باقي العمل أنت كمله بس بالأقل قيمة، أنا مأجر بمية بس أجر عليك ب50 لأن أنا جبت بعض العمل، هذا بالأقل قيمة من الأجرة، فيكون ما يأخذه من الأجرة بالأقل من قيمة الأجرة المسمى ولو مقابل بعض هذا العمل. هذا من جهة، هذا أريد نبين شيء كحكم شرعي، هذا ما يجري بالصلاة الاستئجارية، إذا أنت أخذت إجارة صلاة سنة ما مشترطين عليك المباشرة وما في انصراف للمباشرة، وتريد تأجر غيرك بالأقل. بالأقل يعني شنو بالأقل؟ أنت ماخذ الصلاة 500,000، تريد تأجرها لغيرك 400,000. إذا لم تأتي بشيء من الصلاة ما يجوز، مو صحيح؟ هناك حكم شرعي، إذا أتيت ببعض العمل وصليت بعض الصلاة كون يجوز، مو صحيح؟ حسب هاي الفتوى. لكن بالصلوات الاستئجارية إلها حكم خاص، وهي أكو شرط ضمن ارتكازي إن المستأجر ما أجرك حتى تأجرها إلى غيرك وتستربح بيها من دون العمل، لأن الإيجارات العبادية مو مورد ترابح وإيجارة، مو مورد تزايد. أنا مني أجر شيخ محمد أقول له أنت صلي الوالدي، أنا ما مطي الإيجارة حتى يروح يتاجر بيها، ياخذها مني ب500 ويروح بالتجارة يبيعها لغير، يأجر غيري ب400 وهو كل شيء لم يأتي بالعمل. أنا كمستأجر ما أعطيت إياها للاسترباح، أعطيت إياها حتى هو يصلي لي، حتى يفرغ ذمة أبي والدي. فالفقهاء يقولون هذا الحكم ما يجري بالصلوات الاستئجارية أو الصوم الاستئجاري، يعني العبادات الإيجارية. شنو السبب؟ لأن أكو شرط ضمن ارتكازي موجود بالعقد إنه المستأجر ما يرضى. لو علمت أن شيخ محمد هيك يفعل ويأخذ الأجرة ويتاجر بيها ويروح يبيعها بالأقل، كما استأجرته ولا أعطيته الأجرة حتى يصلي، يعني أنا ما مطيه إياها حتى يتاجر بيها، إنما أعطيته إياها حتى يفرغ ذمة والدي. فمعلومة كحكم شرعي هذا الحكم يجري بإجارة الأعمال، مثل زرعة البستان، سقي الزرع، نعم يجري، بناء الجدار ما يخالف، بس ما يجري بالعبادات الاستئجارية، لأن أكو شرط ضمن ارتكازي إن المستأجر لا يرضى بذلك، فعليه الفقهاء يفتون بعدم جواز ذلك في صلاة الاستئجار وصوم الاستئجار. هذا بعد شيء خارج، يعني إذا مع الرضا هذا بعد شيء خارج، يعتبر تنازل عن حقه، ماكو مانع. أي ماكو مانع.
أي.
نعم. أي تجري، إنه ما يجوز بالأكثر بالأقل إذا لم يحدث حدث أو عمل، أما إذا كان بالتراضي فهذا شيء خارج عن محل الكلام، كل شيء بالتراضي جائز إذا لم يحرم حلالا أو يحل حراما، ماكو مانع. نعم. مسألة 769، إذا استأجر الدكان مثلا لمدة وانتهت المدة لم يجز له البقاء فيه من دون رضا المالك. الشخص اللي يستأجر الدكان لغرض البيع ومثلا استأجره لمدة سنة كاملة وانتهت السنة، ما يجوز للشخص المستأجر يبقى في الدكان من دون رضا مالك الدكان، لأن ما يجوز ولا يحل التصرف في مال الغير بدون رضا وطيبة نفسه. أنت إيجارك مدة سنة، خلص السنة تطلع تفرغ الدار والمحل، ما يجوز لك تبقى أزيد من السنة إلا ذا المالك الدار رضا، يعني ما يحل لك تصرف في ملك من دون رضا وإذنه، إلا إذا كان قد اشترط عليه في ضمن عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال الدكان والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنوياً وأزاء ما يعادل إجرته المتعارفة في كل سنة، فإن في هذه الصورة يجوز للمستأجر أو لمن يعينه البقاء في الدكان ولو من دون رضا المالك، ولا يحق للمالك إلا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه أزاء الحق المذكور المسمى في عرفنا بالسرقفلية. طبعا مالك الدار أو مالك المحل إلى حق بعد انتهاء مدة الإيجار يطلعك، وأنت واجب عليك شرعا تفرغ الملك، إلا في حالة أنه المستأجر يشرط على المؤجر أنه أنا أعطيك مبلغ مالي وأشتري من عندك حق الخلو، أنت مو إلك حق تخلوني وتخرجني، أنا راح أشتري منك هذا الحق، يسموه حق السرقفلية. الحق السرقفلية هو بدل من المال يعطى مقابل إخلاء المكان للمستأجر الجديد، يعني أني مرة أعطيك سرقفلية أشتري منك حق الخلو، يعني أعطيك مثلا أني أجرت منك ب100,000 وأعطيك سرقفلية مثلا 100,000 أخرى أنه بعد ما تنتهي السنة لا تطلعني، لا تخلي للمكان، يعني جاي أشتري حق الخلو، هذا يسموه سرقة فلية. مرة حق السرقة فلية يكون مشروط بعشر سنين، مرة بعشرين سنة، ومرة مطلق مدى الحياة. يعني أنا أشتري منك حق الخلو، كل شهر أنا أعطيك الإيجار وأعطيك السرقة فلية الخمسين ألف مثلاً، فأعطيك المجموع 150، بس هاي 150 كل ما تنتهي مدة الإيجار أنت مالك حق تخرجني، لأن أنا مشتري منك حق الخلو، يسموه حق السرقة فلية. والآن موجود السرقة فلية في المحلات التجارية في عرفنا بالخارج، أغلب يستأجرون مستأجرين سرقة فلية. يعني شنو سرقة فلية؟ تنتهي السنة بس المالك ما إلى حق يجي يخرجك ولا يطلعك ولا يطلب منك خلو المكان، لأن أنا مشتري من طي مبلغ مالي باشتراط في مقابل حق الخلو. ومرات أكو حق خلو بالسرقة فلية أنه ما يزيد حتى عليه الأجرة. يعني مثلاً أنا أجرت المحل منك 250، راح أشتري منك حق الخلو مال السرقة فلية وأعطيك زيادة مثلاً 300، وأشترط عليك حتى الإيجار ما زيد عليه، يبقى 300 ثابت حتى زيادة الأجرة بعد ما يحق للمالك يأجر عليك. هذا شيء يسمونه حق سرقة فلية. أو لا، أنا أشتري منك حق الخلو أنه أنت ما إلك حق تطلعني، وأنا إلي حق أجر المحل على غيري والمالك يرضى. إذن بعد ما يجوز حينئذ للمالك أن يخرجه أو يطلب بإخلاء المحل. نعم، إلى حق يطلب بالمبلغ اللي اتفقوا عليه أزاء حق السرقة فلية اللي هو بدل الخلو أو بدل إخراجه من المحل. لهذا قال إلا إذا كان من هو المستأجر قد اشترط عليه، يعني على المؤجر في ضمن عقد الإجارة اللي هو مثل عقد إيجار المحل أو الدكان أو الدار، أو في عقد لازم آخر مثل عقد البيع. إحنا بعقد البيع أنا اشترطت عليك أبيع لك، بس اشتري منك حق السرق، حق الخلو مال السرقة فلية مال المحل اللي أنا مأجر منك. هذا يصح أن يكون له، يعني للمستأجر أو لمن يعينه مباشرة، يعني الشخص اللي يشغل المحل وهو يعينه، أو بواسطة حق إشغال الدكان والاستفادة منه. يعني مرة أنا أشتري منك حق سرقة فلية أنه ما تطلعني وأنا أبقى أشتغل بالمحل، ومرة أشتري من عندك حق السرقة فلية أنه أنا إلي حق ترى أجر المحل حتى على غيري، أو أنه شخص غيري بالمباشرة هو يقوم بالمحل يشتغل. هذا كله جائز مع الشرط والرضا، جائز. والاستفادة منه أزاء مبلغ معين سنوي، يعني كل سنة أنا أعطيك إيجار وحق سرقة فلية، أو الإيجار ويا السرقة فلية مجموعة أعطيك إياه مقابل أنه أنت ما تطلعني حتى لو انتهت المدة، أو أزاء ما يعادل أجرته المتعارفة في كل سنة. لو يعطي مبلغ معين سنوي أزاء حق بدل الخلو السرقة فلية، أو شنو اللي عادر حق بدل الخلو كل سنة؟ كل سنة شقد يسوى بدل الخلو؟ أقيمه وأعطيك إياه. المهم يحصل تراضي بين الطرفين، فإنه في هذه الصورة يجوز للمستأجر اللي استأجر المحل أو الدكان للاستفادة منه، أو لمن يعينه البقاء في الدكان، أو للشخص اللي أنا مأجر المحل عليه، ترى هم ثابت لحق الخلو، لأن أنا مشتري منك حق سرقة فلية وشارط عليك لا تطلعني أنا ولا تطلع الشخص اللي راح أجره بالمحل ولو من دون رضا المالك. يعني يجوز له يبقى حتى لو يقول للمالك أنا بعد ما أرضى ردك تطلع، قل له مالك حق شرعا، لأن أنا مشتري منك بدل الخلو ما أعطيك مبلغ مالي أنه ما تطلعني، يسمو حق السرقة فلية. نعم، مالك المحل أو شنو إلى حق أن يطالب بالمبلغ الذي اتفق عليه أزاء الحق المذكور المسمى بعرفنا بالسرقة فلية. نعم، إلى حق يطلب الإيجار ويطلب حق منه السرقة فلية. طبعا السرقة فلية مرة تكون محدودة، يعني المالك يشرط عليك يقول لك أنا أبيع لك حق السرقة فلية وما أطلعك بس لمدة 10 سنين، من تنتهي 10 سنين أقدر أطلعك. ومرة تكون مطلقة ما معينة، يعني طول مدة حياتي وبقائي في الدكان. هذا نعم. أكو شيء أريد ننبه عليه، تلاحظون المصنف من ذكر حق السرقة فلية جاب الدكان، يعني المحلات التجارية، لعله سائل يسأل هل حق السرقة فلية يثبت في الدور أو الشقق؟ الآن جاي يبيعون شقق سرقة فلية، يبيعون دور سرقة فلية، هذا يثبت كإيجار؟ الجواب، المصنف عنده ثبوت حق السرقفلية في غير المحل محل إشكال، ماكو دليل عليه. والآن في عرفنا بالخارج جاي يأجرون شقق السرقفلية، هذا هل المعاملة صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول من حيث الحكم الشرعي ما ثابت السرقفلية أنها تجري في دور السكنة. نعم إذا حصل تراضي بيناتهم خارج محل يعني من بعنوان مصالحة بعنوان جعالة، أصالحك أعطيك مبلغ بس لا تطلعني، هذا يجوز ماكو مانع منه. فالآن السرقفلية اللي يحصل بالشقاق شرعا مو صحيح، إذا ردنا نصححها نصححها بيمن بالصلوح، تصالحون قل أعطيك مبلغ مالي مقابل أنه ما تخليني وما تطلعني، هذا لا مانع منه حينئذ والمعاملة تكون شرعية. بس ما يصح يأخذ المال بأزاء أنه سرقفلية، لا مو شراء حق خلو، لأنه الدليل دل على ثبوته في الدكان والمحل اللي هو الحانوت، لكن ما دل الدليل على ثبوته في الدور أو الشقق. والحمد لله رب العالمين.